السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اللقاء بكم أبين فيه بعض القضايا المنهجية المهمة والتي حصل بسبب كلام لبعض من ينتسب إلى السلفية فيها اضطراب واختلاف ومخالفة لمنهج السلف الصالح، كما هو معنون لهذه الكلمة حول ما تكلم به أبو عمران أسعد السوداني، وكذلك الآخر الذي هو أظن اسمه محمد عثمان، وفي الحقيقة وكذلك كلام للشيخ حسن بن عطاء الله النفيعي، علما بأني أسمع بالأخ حسن عطاء الله النفيعي ولا أظن أني التقيت به، وأبو عمران أسعد كنت أرى له مشاركات، وبالنسبة للآخر الشخص الثالث هذا فأنا لا أعرفه إلا حديثا من خلال بعض الكتابات. في الحقيقة الأخ اسمه محمد عثمان، الشخص هذا اسمه محمد عثمان حاج علي، محمد عثمان حاج علي، وفي الحقيقة كنت أرى بعض التعليقات في الفيسبوك أو الكتابات فيها سجالات ونقاشات وردود بين بعض الإخوة ومن يعني ينتسب إلى هذا أسعد ومحمد عثمان وحسن عطاء الله النفيعي، يعني ردود بسبب الإنكار العلني الحاصل منه من حسن عطاء الله ومن غيره. وفي الحقيقة هذا الأمر كنت أظنه يعني خلافا يسيرا، وما كنت متابعا للواقع ولا التفت إليه، لأني رأيت أن هذا الإنكار الحاصل هو صواب على هذا الشخص، على ما تكلم به حسن عطاء الله النفيعي ومن معه. أنا رأيت ما كتبه هؤلاء الإخوة جيدا وكافيا، لكن راسلني بعض الإخوة قبل يوم أو يومين يسأل عن فتوى أو بيان للشيخ حسن عطاء الله النفيعي فيه الكلام حول طاعة ولاة الأمر، وفيه التكفير لمن حكم بالديمقراطية والبعثية وهذه العبارة، وأنا تكلمت بجواب مختصر حول هذه القضية، نبهت على أمرين. الأمر الأول وهو أن الطاعة لولاة الأمر تقيد بالمعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، وكذلك الأمر الثاني فيما فيه نظر من كلام حسن عطاء الله النفيعي أنه قال أما البعثية والشيوعية والعلمانية فلا سمع ولا طاعة لهم لأن منهجهم الكفر الصراح، هكذا ذكر، وبينت أن هذا الأمر فيه إجمال ويخالف الحق والصواب، ولابد من التفصيل في هذه القضايا لخطورتها. هذا كان ملخص لما تكلمت به. ثم راسلني بعض الإخوة بأشياء عجيبة وغريبة صدرت من محمد عثمان حاج علي ومن أسعد الذي هو أبي عمران السوداني. في الحقيقة قبل ما أتكلم عن هذا الموضوع أريد أن أقدم بمقدمات. المقدمة الأولى أن الواجب علينا جميعا أن نلتزم المنهج السلفي المبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. فالإنسان يدعو إلى هذا المنهج الحق الذي هو الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فلما تقول إنك سلفي لابد أن تلتزم بهذا المنهج السلفي وأن تعرف أصوله وقواعده، ومبنى ذلك هو الإخلاص والاتباع مع العلم الشرعي الكافي أو العلم الذي يؤهلك لأن تكون سلفيا متبعا تعلم الحق وتعمل به. منهج السلف منهج العلم الرشيد، العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الكتاب والسنة، إلى التوحيد، إلى نبذ الشرك والخرافة والبدع. المنهج السلفي هو الذي ندعو الناس إليه. فالذي يدعي أنه سلفي لا يقبل منه هذا الادعاء إلا إذا كان مطابقا لما ادعاه، فلا يصلح أن يكون سلفيا لأنه مثلا يقول أنا سلفي، أو لأنه يدافع عن أحد المشايخ السلفيين مثلا يقول أنه يدافع عن شيخ الإسلام ابن تيمية أو عن الإمام أحمد بن حنبل أو عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، أو يدافع عن الشيخ الألباني أو الشيخ بن باز أو الشيخ ربيع أو غيرهم من مشايخ السلفيين. لا يكفي هذا الدفاع حتى نعرف أو يظهر منه موافقة لهؤلاء العلماء في المنهج السلفي، أن يكون على منهجهم وهو منهج الكتاب والسنة، ليس تقليدا ولا تعصبا، ولكن يمدح أناسا وهو لا يسير على طريقة السلف، كيف إذن يمدحهم؟ قد يمدحهم لأنه وافق ما عنده في مسألة معينة دون المسائل العقدية الأخرى، أو لأجل المداهنة أو لأجل المنافقة ونحو ذلك. فليس كل من يثني على عالم سلفي هو سلفي حتى يقترن قوله بعمله الصحيح الموافق للكتاب والسنة. هذه أصول سلفية نحن نعلمها وندرس للناس ويعلمها يعني طلبة العلم ويعلمها طلبة العلم. إذن نحن نتكلم في إطار المنهج السلفي ونتكلم عن أناس ينتسبون إلى المنهج السلفي، ولا بد أن نعرف المنهج السلفي وأن يكون هؤلاء يعرفون المنهج السلفي ليتوافق ويتطابق ادعاؤهم مع واقعهم. وهذه الفتن التي تأتي وتعصف بالأمة هي فتن تجرف كثيرين عن المنهج السلفي وتلحقهم بالمناهج الأخرى المخالفة للمنهج السلفي، المناهج البدعية. ولكن للأسف الشديد يبقى هؤلاء الذين انحرفوا مستمرين في الادعاء أنهم سلفيون، كما نرى ونسمع ممن كان سلفيا في معتقده بمعنى أنه يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى إفراد الله بالعبادة، ويحارب المشركين ويحارب المبتدعين، كما كان الواقع لأنصار السنة المحمدية في السودان. وأنا سأكون كلامي وأمثلتي مركزة على السودان وعلى غير السودان، لكن سأركز أكثر على السودان. فلما تكون دعوة سلفية قائمة على التوحيد في وقت تكون فيه الغلبة للشرك وأهل الشرك والخرافة والبدعة، فتقوم هذه الدعوة صحيحة إلى الكتاب والسنة في توحيد الألوهية، في توحيد الأسماء والصفات، في توحيد الربوبية، في الاتباع، ثم تدخل عليهم الدخائل ويدخل عليهم أهل البدع، فدخلت عليهم الإخوانية والسرورية والقطبية وأثروا في مشايخ هذه الجماعة عن جماعة أنصار السنة المحمدية، فاختلط القطبيون بالسلفيين، فحينئذ لا يكون منهج السلف بل يكون منهج القطبي مع بقايا من منهج السلف. فحصل التبديل والتغيير في السودان من السنة إلى البدعة بسبب دخول منهج الإخوان ودخول جماعة عبد الرحمن عبد الخالق السروري، جماعة أسامة بن لادن والأفكار التكفيرية وبعض الآثار الذين تأثروا بها. يعني حتى وجدنا من انشق على أنصار السنة وسوى فرعا جديدا وهو أبو زيد يترحم على أسامة بن لادن ويصلون عليه صلاة الغائب. يعني هذا التبدل وهو تبدل ثان بسبب تأثيرات هؤلاء المبتدعة والخرافيين. وطبعا الشيخ الهدية حصل أن بدل وغير بسبب دخول منهج الإخوان، وصارت هناك يعني خلخلة في المنهج عند أنصار السنة، فانشق عنهم من انشق. ثم هؤلاء الذين انشقوا لقد دخلهم من القطبيين ما دخلهم فانحرفوا أيضا، فانشق عنهم وتركهم آخرون من السلفيين فكونوا جمعية الكتاب والسنة التي منها كلية جبرة. ثم أيضا حصلت التغيرات وأدخلوا في جمعيتهم أناسا هم من بقايا ورواسب الإخوانيين أو الذين تأثروا بالإخوان من أنصار السنة المحمدية. هؤلاء البقايا هم الذين يفسدون الدعوة، رواسب البدعة باقية عندهم، فلا يتخذ منهم الموقف الحازم الرشيد ويبتعد عنهم لتنقية المكان، بل يطبطب عليه ويراعى، يعني يقول لك المصلحة والمفسدة حتى يفسد الجميع أو يفسد في الجميع. للأسف الشديد يعني هذا الواجب علينا جميعا أن ننقي الصفوف. يعني دعوة سلفية قائمة قوية يأتي أهل البدعة يدمرونها ونستجيب لتدميرهم وندمر معهم، هذا لا يصلح. يجب علينا تصفية ما دخل بين السلفيين. الشيخ الألباني رحمة الله عليه دائما يمدحه السلفيون في السودان وغيرهم طبعا، لكن الآن كلامي عن السودان. أنتم تمدحون الشيخ الألباني رحمه الله ومن مبادئه السلفية النقية، التصفية والتربية، التخلية والتحلية. يعني هذا الأمر الذي دعا إليه الشيخ الألباني ليس بدعة كما زعم الدويش وغيره من الحدادية، مثل ما يفعل اليوم بعض أهل الفتن من الصعافقة وينكرون كلمة التهميش، عبارات شرعية مرادها شرعي ويأتون بجهل وضلال وينكرون مثل هذه الألفاظ والمعاني التي تشتمل عليه هذه الألفاظ. فهؤلاء الذين يعني التصفية والتربية، لماذا لا يعملون بالتصفية والتربية؟ لماذا لا يصفون وينظفون أماكنهم الدعوية وجمعياتهم التي كانت قد حظيت بثناء العلماء لأنهم يرفعون شعار الكتاب والسنة على منهج السلف؟ لكن للأسف الشديد احتواء دائما احتواء العقارب يأتي بالسم للجميع. العقارب تلدغ جميع من معك، لن تترك أحدا. الحياة أيضا ستفعل ما تفعله، يلدغك الثعبان ويعضك وينهشك. لذلك أنا أستغرب ممن لا يزال يعمل بهذا الاحتواء الإخواني. ليس هذا الاحتواء حكرا على جمعية الإصلاح الصعفوقية الاحتوائية، لا، هذا موجود للأسف في أماكن كثيرة. فتنة الاحتواء هذه فتنة عظيمة وأفسدت كثيرا من السلفيين للأسف الشديد. نعم نحن لا نريد أن نحارب الاحتواء بالغلو، الغلو نحن نذمه والتمييع نحن نذمه، فمنهج السلف وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا. يعني فلذلك حصل في السودان انشقاقات عديدة بعد جمعية الكتاب والسنة، و هذه الفتن التي حصلت في السودان لحقها فتنة الصعافقة، والتي بدأت من 5 سنوات. طبعا بعض الإخوة لا يدركون أنها بدأت من 5 سنوات، بل يظنون أنها بدأت من عام 38، يعني قبل 2.5 سنين تقريبا. لكن نحن نعلم جذور هذه الفتنة، طبعا نحن نتكلم 5 سنوات يعني ظهور هذه الفتنة، لكن هم يعملون من أكثر من هذا، وتفصيل هذا يطول، وقد فصلت فيه في مواطن عديدة من اللقاءات التي هي اللقاءات المفتوحة لكشف شبهات الصعافقة. الآن الإخوة السلفيون في السودان، أو جماعة من الإخوة السلفيين في السودان الذين سأتطرق لهم في هذا اللقاء، وهو حسن عطاء الله النفيعي ومن معه، وكان هناك يعني آخرون من السلفيين، مثلا نزار السوداني، نزار هاشم، وكان هناك آخرون غير نزار هاشم وغير حسن عطاء الله النفيعي، عندك يعني أكثر من قسم بين السلفيين. وهؤلاء يجمعهم كلهم يقولون سلفيون، طبعا بالإضافة إلى ما هم أو بعض ما هم من هو موجود في جمعية الكتاب والسنة كذلك إلى الآن يصر على هذا الأمر. نحن الآن نريد نتكلم عن خارج إطار جمعية الكتاب والسنة، لأن الكلام يطول حولها. فهؤلاء السلفيون كان بينهم صراعات شديدة، هناك الشيخ مزم الفقيري وأبو بكر آداب، هؤلاء جبهة وحدهم، حسن عطاء الله النفيعي ومن معه جبهة وحدهم، والثالث نزار هاشم. وواقع الدعوة في السودان أن نزار هاشم هذا كان يتظاهر بالسلفية، وإلا هو يبطن الحدادية، ومنهجه منهج متنطع غال، يحب الزعامة والرياسة، ويعني عنده كذب كثير للأسف، كان يتصنع لي ويراسلني يا شيخ يا شيخ، يريد أن أنصره. مريض هذا الشخص نزار هاشم السوداني. مع مرضه هذا كان مزم الفقيري ومن معه من الإخوة السلفيين يشددون النكير على نزار ويسلخونه سلخا لأنه يستحق السلخ. ثم أيضا حسن عطاء الله النفيعي ومن معه أيضا يسلخون نزار هاشم، وفي الوقت نفسه يسلخون، هناك مضاربة يعني كلام كثير بين مزم الفقيري وبين جماعة حسن عطاء الله النفيعي. هذه خلافات. طبعا هناك آخرون من الذين قلت لكم جمعية الكتاب والسنة ومحمد مصطفى وغيره، هذا الآن نترك هذا الأمر، نحن نتكلم عن هؤلاء الأصناف الثلاثة. جاءت فتنة الصعافقة، من حمل الراية؟ نزار هاشم. من تبعه؟ طلاب وتلاميذ وأتباع حسن عطاء الله النفيعي، ومنهم أسعد أبو عمران ومن معه. مزم الفقيري ومن معه من الشباب الصغار تأثروا. مزمل يعني وقف موقفا حياديا يبحث عن الأدلة، هو وأبو بكر آداب، يعني تكلم بكلام مجمل وعام، يعني هذا يدل على يعني أنهم أصوب من غيرهم في هذا. نزار هاشم ركب الموجة وكذب وافترى، اشتغل حدادية. أسعد أبو عمران يعني شوفوا العجب العجاب، لما تسألهم وتقول لهم لماذا أنتم مع الصعافقة قبل كلام الشيخ محمد بن هادي، ثم لما تكلم الشيخ محمد بن هادي صاروا مع الشيخ محمد بن هادي ضد الصعافقة، لكن ما زالوا يطعنون في أسامة العتيبي أو في غيره، لماذا؟ يقولون المشايخ الكبار، الشيخ عبيد، الشيخ ربيع. طيب ما شاء الله جزاكم الله خير، الشيخ ربيع والشيخ عبيد كانا يثنيان على نزار وأنتم تسلخونه، فين المشايخ؟ فين الاتباع؟ فين الكبار؟ المسألة مسألة هوى. طبعا هم يقولون عندنا الأدلة، عندك الأدلة ما شاء الله، وما يعلمها الشيخ ربيع والشيخ عبيد، نفس جوابكم الآن عمن تطعنون أنتم في أسامة العتيبي، تقولون الشيخ ربيع والشيخ عبيد عنده أدلة، هات الأدلة. طيب ما في، صم بكم عمي فهم لا يعقلون أو لا يرجعون، يشابهون هؤلاء، ليس أقول هم هؤلاء. المهم بارك الله فيكم، قضية اتباع الأكابر وقضية رجول العلماء صارت قضية يعني دعائية أكثر من أنها تطبيقية عملية. أنا أقول هذا عند نزار وعند جماعة حسن عطاء الله النفيعي، عندهم قضية اتباع الأكابر قضية دعائية أو دعائية، عند الواقع العملي يخالفون. ومما أكد مخالفتهم لهذا الأصل السلفي هو الرجوع للعلماء الأكابر مسألة تكفير الحكومة السودانية، يعني هذه مسألة عويصة. وهنا ندخل إلى المقدمة الثانية، وهي مسألة موقف العلماء السلفيين من التكفير ومن تكفير الحكام بالذات. يعني انظروا، هؤلاء يدعون السلفية وفي نفس الوقت يدعون متابعة ومراجعة الأكابر، ثم واقعهم العملي في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله خالفوا فيها المنهج السلفي، خالفوا الكتاب والسنة وفهم السلف، ثم خالفوا الأكابر ولم يرجعوا إلى الأكابر. يعني هذا كلام الذي أنا أتكلم به كلام كما يقال باللهجة العامية بسيط، وباللهجة أو باللغة العربية الفصحى واضح يسير وبين، يسير العبارات وواضح يفهمه حتى العامي الذي لا يعرف شيئا. أنتم تدعون أنكم سلفيون، وأعني بهم حسن عطاء الله النفيعي وأبو عمران أسعد ومن هذا الآخر محمد عثمان حاج علي، أنتم تزعمون أنكم سلفيون وعندكم نازلة نزلت ببلادكم كانت الحكومة إخوانية ديمقراطية. ركزوا، السودان كان يقول نحن حكومة ديمقراطية وعندنا انتخابات وعندنا برلمان وعندنا نظام ديمقراطي. اسمع يا حسن عطا الله، واسمع يا أسعد، واسمع يا محمد عثمان، واسمعوا أيها السلفيون في السودان وفي كل مكان، دولة البشير التي زالت كانت دولة ديمقراطية فيما يزعمون علانية وحسب الدستور السوداني، مع كونها ديمقراطية هي حكومة إخوانية بدعية خرافية تدعم الصوفية وأهل الشرك. وهذه حقائق. عمر حسن البشير افتتح فيما افتتح إحدى زوايا أو نصب أو حاجة مثل ما هذا للتلميذ، لمين هذا اللي بقول لك إيش؟ التعايشي، اللي هو قبة أو قبر أو مشهد لواحد من هؤلاء. كذلك مؤتمر وحدة الأديان والصليب مرفوع والصلاة الإبراهيمية برعاية الترابي وحسن البشير، عمر حسن البشير. حصل هذا في السودان ولا ما حصل؟ حصل. إذن السودان كانت أيام عمر حسن البشير دولة إخوانية ديمقراطية، ولا يتخفون بهذا بل يعلنونه. وحسن الترابي حكم عليه جماعة من العلماء بأنه زنديق وأنه مرتد لطعنه في التوحيد، لطعنه في القرآن، في بعض الأشياء، في طعنه في الرسول عليه الصلاة والسلام، لطعنه في عائشة رضي الله عنها. طبعا طعنه في عائشة داخل فيما عليه الرفض، لكن ليس بالفاحشة والعياذ بالله، حتى نكون منصفين عادلين. حكومة السودان كانت تولي هذا الزنديق الذي حكم بعض العلماء بأنه زنديق، كان هو رئيس البرلمان، هو رئيس البرلمان، وأراد أن يحجم دور وسلطات البشير، وأراد أن أن يتعشى بالبشير، فتغدى به البشير قبل أن يتعشى به. وهذا الكلام قديم، يعني من نحو 20 سنة. مع ذلك هؤلاء لا يدركون مثل هذا الكلام، لا يدركون الواقع السوداني. يعني أنت تتعجب أيها السلفي من كلام أسعد بأنه يقول الكيزان وحكومة الكيزان أنها حكومة إسلامية، يعني أنهم ليسوا كفارا، ثم يأتي ويكفر الحكومة الموجودة اليوم بمبرر كان موجودا عند الحكومة السابقة. وكانت الحكومة السابقة بما أنها تدعي الديمقراطية تضم في طياتها وفي حزب وفي البرلمان النواب الشيوعيون. لا أدري الوزراء، قد يكون بعض الوزراء أيضا شيوعي أو بعثي أو ناصري أو غيرهم من هذه الأحزاب المعروفة. فالحزب الشيوعي في السودان قد يكون مرت عليه فترة حضرة، لكن الآن موجود، من أيام البشير موجود. فأتعجب أشد العجب كيف كانوا لا يكفرون حكومة البشير مع وجود العلة التي لأجلها الآن يكفرون الحكومة الموجودة. هذا الاضطراب والاختلاف في القول دليل على الجهل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وفي مسائل التكفير، دل على أنهم لا يسلكون المنهج السلفي في قضايا التكفير ولا يعرفون الواقع، ملخبطين، ولا يعرف، يعني لا تجتمع فيهم مواصفات من يتكلم في النوازل. وأنا أخص الآن هؤلاء الثلاثة، وهم حسن عطاء الله النفيعي، وأسعد أبو عمران، والثالث اللي هو محمد عثمان حاج علي. هؤلاء الثلاثة ليسوا مؤهلين علميا ولا منهجيا ولا عقليا للكلام في النوازل، ما عندهم المادة اللازمة ولا المواصفات التي تؤهلهم لذلك. وهم فيما أنكروا على أسامة العتيبي جماعة الصعافقة أقصد، ومنهم أبو عمران، وهذا محمد عثمان لا أعرفه، لذلك لن أنسب له شيئا لا أعرفه عنه. هؤلاء الذين هم جماعة الصعافقة كانوا ينكرون علي الكلام في النوازل. طب لماذا تنكرون علي؟ وش دليلكم؟ ما عندهم إلا التقليد الأعمى والكذب. الآن أمامكم حسن عطاء الله النفيعي وأبو عمران، ومعه أبو عمران أسعد، وهذا الآخر الذي هو محمد عثمان، ثلاثتهم يتكلمون في نازلة عظيمة فيها دماء، فيها أعراض، فيها أموال، فكيف يتكلمون وهم ضعفاء في العلم؟ والأمر الثاني لم يرجعوا إلى العلماء. طبعا إن قال قائل يا شيخ كيف وهم يستندون إلى فتاوى لبعض العلماء أو لكلام يعني لبعض المشايخ، يقول بعضهم مثلا الشيخ الألباني يتكلم عن مسألة الإنكار العلني على الولاء، الشيخ العباد، الشيخ فلان. نحن الآن لما نقول للناس ارجعوا للعلماء في النوازل، نقصد بذلك الرجوع إلى فتاواهم القديمة أو السابقة؟ هل هذا مفهوم الرجوع للعلماء الأكابر في النوازل؟ يعني أنا أريد أن أتكلم في نازلة أستدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي مات قبل 700 سنة وزيادة، لأقول إني رجعت إلى الأكابر وأني رجعت لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل هذا معنى الرجوع للأكابر؟ طبعا لا. المعنى بالرجوع للأكابر هو الأحياء الذين لهم قدم صدق في الدعوة السلفية، عندهم علم راسخ ومعرفة بهذا الواقع، فيسأل العالم وتعرض عليه المسألة. يأتي الشباب السودانيون إلى العلماء الأكابر ويعرضون عليهم المسألة، يقولون عندنا في السودان مجلس رئاسي يسمى المجلس السيادي، قائده وهو الذي أطاح بالبشير، وهو الذي يمسك بزمام الأمور القوية العسكرية، هم أهل الحل والعقد، بالإضافة إلى وجود رئيس لأهل الحل والعقد اسمه رئيس المجلس السيادي، وهو عبد الفتاح البرهان حفظه الله ووفقه. وحميدتي محمد حمدان هو نائبه. ثم عمل هذا المجلس السيادي على انبثاق حكومة متفرعة عن المجلس السيادي وتحت سلطته، ليباشر الأعمال التنفيذية في السودان، أو حتى كما يقال التشريعية، القوانين في السودان. ولاحظوا كلمة التشريعية والقوانين لها كلام سيأتي إن شاء الله تعالى. وهؤلاء في الحكومة يطبقون التوجيهات المنبثقة من المجلس السيادي وما يقرهم به المجلس السيادي وما فوضهم فيه. وهذه الحكومة حكومة عبد الله حمدوك، وهي التي تقوم بتسيير الأمور في السودان. هذا الواقع العملي، تقولون عبد الله حمدوك مسلم، كان مع الشيوعيين وتركهم، ولا يعرف له ما يكفره، بل ظاهره الإسلام، ولكن يوجد وزير أو يوجد كذا عنده منهج شيوعي أو عنده منهج كذا، تأتي وتعرض المسألة كما هي بالواقع دون كذب ولا لف ولا دوران ولا تعمية، تعرض المسألة على العلماء وتقول لهم هذا الواقع في السودان. ثم هم يفتونك ويقولون لك هذه الحكومة مسلمة أو غير مسلمة، لها بيعة ولا ليس لها بيعة. عندنا علماء أكابر نرجع إليهم، عندنا في المملكة العربية السعودية سماحة المفتي والشيخ صالح اللحيدان والشيخ صالح الفوزان والشيخ ربيع ابن هادي عمير المدخلي، وعندنا الشيخ عبيد الجابري، عندنا مشايخ أكابر الشيخ محمد بن هادي المدخلي، عندنا الشيخ محمد عمر بازمول، عندنا مشايخ سلفيون كبار في السعودية، عندنا في مصر الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا من المشايخ الأكابر، عندنا في الجزائر الشيخ محمد علي فركوس من العلماء الأكابر. إذن عندنا علماء أكابر في العالم، هؤلاء وغيرهم في بلاد العالم. لماذا لم يقم هؤلاء الشباب أو هؤلاء طلاب العلم برفع هذه المسألة إلى الأكابر ليكونوا صادقين في لزومهم غرز الأكابر، وليكونوا صادقين في الرجوع إلى الأكابر؟ تأتيني بفتوى للشيخ الألباني رحمه الله في مسألة جزئية، أو تأتيني بفتوى للشيخ العباد أو كلمة، وتريد تنزلها على واقع السودان وأنت لست أهلا لذلك؟ هذا غلط هؤلاء الإخوة. لذلك يجب على حسن عطاء الله النفيعي وعلى أسعد السوداني وعلى محمد عثمان حاج علي ومن معهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يصرحوا تصريحا واضحا بالتوبة إلى الله مما كسبت أيديهم، وأن يتعهدوا بالرجوع إلى أهل العلم في قضايا النوازل والمسائل الكبيرة، ولا يحملنهم الجدال والمخاصمة إلى المباعدة عن المنهج السلفي. أيها الإخوة، إني لكم ناصح، لا أريد منكم شيئا، لا جزاء ولا شكورا، أريد منكم ما أريد لنفسي وأحب لكم ما أحب لنفسي، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فأنا أحب لكم أن تكونوا على بينة من أمركم، وأن لا تتكلموا في المسائل الكبار على باب الاستقلال، بل ارجعوا إلى أهل العلم. هذا هو، أو هذه هي المقدمة الثانية، وهو بيان الخلل الحاصل عند هؤلاء الإخوة في مخالفتهم لمنهج السلف في المسألة، وفي مخالفتهم لمنهج السلف في عدم رجوعهم للأكابر، بل بالاستقلال عن العلماء والكلام المخالف لما عليه العلماء الأكابر. المسألة أو أو المسألة الثالثة، نحن بدل ما نجعلها مقدمات نجعلها مسائل. المسألة الثالثة، وهي طبعا قبل المسألة الثالثة سيقول قائل ربما من هؤلاء ممن يريد أن يتعصب لهم، أو ممن منهم نفسهم الذين قد تأثروا بشبهات الصعافقة، يقولون أنت يا أسامة قد كنت تتكلم في نوازل في نازلة ليبيا، فكيف أنت تتكلم في النازلة وتمنع هؤلاء أن يتكلموا في النازلة؟ أقول لهم إن استفساركم هذا صحيح، يعني لكم الحق فيه، لكنه مبني على خلاف الواقع أو مبني على تشويه الواقع، لأن الواقع الذي عليه الكذابون والصعافقة المفترون أنني تركت كلام العلماء وأفتيت بشيء لم يتكلم به العلماء، أو أنني سابقتهم وتكلمت قبل أن يتكلموا، يعني هم ينسبون إلي هذا الأمر من ناحيتين. الناحية الأولى يزعم الصعافقة المفترون أني تكلمت قبل العلماء، ويزعمون أيضا أني تكلمت بخلاف ما عليه العلماء، وهما مقدمتان كاذبتان مبنية على البهتان الصرف. ويبدأ يشوش على الشباب بحيث الشاب الصغير ما يفهم ويدوخ، يدوخوه الكذابون هؤلاء. مسألة ليبيا لم أكن أنا أول المتكلمين، مسألة ليبيا تكلم فيها أولا طبعا بعد الثورة وبعد الكلام، يعني في بداية الكرامة، معركة الكرامة ضد الخوارج والميليشيات، والتي قادها المشير خليفة بلقاسم حفتر حفظه الله، والذي حظي بتأييد الدفاع الجوي ووزارة الداخلية وعدد من الكتائب، بل أثنى عليه وعلى جهده في الشرق رئيس الحكومة ذلك الوقت عبد الله الثني، رئيس الحكومة في ذلك الوقت حكومة طرابلس في ذلك الوقت عام 2014. فتكلم الشيخ محمد بن ربيع بمداخلة في عبر إحدى القنوات الفضائية التي تعرفونها. الثاني تكلم الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، ثم تكلم الشيخ صالح بن محمد اللحيدان ووقتها كان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو عضو مؤسس لهيئة كبار العلماء، وهو عضو من هيئة كبار العلماء إلى الآن. ثلاثة من العلماء صرحوا وتكلموا، ثم تكلم آخرون في اليمن وغير اليمن وفي مصر، يعني تكلم في مسألة ليبيا قبل أن أتكلم أنا قد يكون عشرة من الأشخاص منهم علماء أكابر. طبعا قبل هؤلاء أول من تكلم، قبل الشيخ محمد بن ربيع وقبل الشيخ عبيد وقبل الشيخ صالح الحيدان، عرفات المحمدي. شوف عرفات المحمدي أفتى للصاعقة قبل أن يفتيهم أحد، أفتى للصاعقة قبل أن يفتيهم أحد. شوف هذا الكلام، يعني لماذا لا يهاجمون عرفات بأنه أول من تكلم؟ لا 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 لا، عرفات هذا مرضي عنه خلاص، ما في مجال أنك تنتقده. هذا اللعب في المنهج السلفي موجود عند الصعافقة والعمى، عمي بقلوبهم، ما عندهم بصيرة. طيب إذا هناك من تكلم قبلي عشرة وزيادة، طيب هل أنا خالفت العلماء؟ من خالفت؟ أنا وافقت الشيخ محمد بن ربيع ووافقت الشيخ صالح الحيدان، فقط خالفت الشيخ عبيد في ذلك الوقت. إذا أنا كيف أنا خالفت العلماء وأنا قد أخذت، والشيخ عبيد حفظه الله خالف الشيخ محمد بن ربيع وخالف الشيخ الحيدان، مع ذلك ما حد يقول عن الشيخ عبيد خالف العلماء، لأن المسألة ليست إجماعية في ذلك الوقت. لذلك يكذبون عليكم، فلا تنطلي عليكم هذه الشبهات. طبعا بالنسبة لهؤلاء الثلاثة، حسن عطاء الله النفيعي، أسعد السوداني أبو عمران الأثري الذي يسمي نفسه بالأثري وهو ليس بأثري، والثالث الذي هو محمد عثمان، هؤلاء الثلاثة هل رجعوا للعلماء؟ من سبقهم بالفتوى في حكومة السودان أنها كافرة؟ نريد هذا الدليل، نريد هذه البينات، ما عندهم شيء. إذن هم مخالفون بكل صراحة للمنهج السلفي، ومخالفون بمبدأ الرجوع للأكابر. هذه احفظوها واضبطوها، بارك الله فيكم. فرع، يعني قبل أن أتكلم عن مسألة ثالثة، فرع جانبي. بعض الإخوة يقولون أسامة العتيبي، أسامة العتيبي. طبعا كل من جلت عن نفوسهم فتنة وشبهة كلما جاء الشيطان بأخرى، هذا لازم تفهموها. يعني بعض الإخوة السلفيين يقولون أسامة العتيبي والله شيخ سلفي وكذا، لكن 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 الشيطان يقعد يعطيه لكن لكن لكن، كل ما انجلت شبهة جاءت شبهة ثانية. الذي يجعل قلبه عرضة للشبهات، الشبهات ما تنتهي، لأنه إبليس قاعد لك. لكن في هذا المجال أنا سأجيب عن شبهة، وهي ما يشيعه الصعافقة وأهل الفتن أني أثني على هشام البيلي. ما أدري البيلي البيلي، ما أدري هشام البيلي أو البيلي، يقولون أنني أثني عليه. وبعضهم ينقل هذا عن ياسر طاهر السوداني. طبعا ياسر جاء إلى المدينة وجلسنا معه، فأقول هشام البيلي أو البيلي، يعني أنا أتكلم بالواقع، ما يهمني إذا كنت أنا قلت شيئا أراه حقا، أنا لا أخاف منكم ولا من لا أخاف إلا من الله، سأصدح به. يعني أنا لو أعتقد أن هشام البيلي على الحق سأقول على الحق، ما عندي مواربة، ما داهنكم ولا شيء، وسأقوم بحجتي. يعني أنا لما أتكلم في شيء قبل أن أتكلم لابد أن أكون مستحضرا للحجة أمام الله، ليس أمامكم أنتم فقط. قبل هذا وقبل كل شيء، هذا المنهج السلفي يا إخوة يعلمنا أن إذا عندك عقيدة، إذا عندك مبدأ، إذا عندك منهج، قبل أن تنطق به، قبل أن تتكلم به، أعد للسؤال يوم القيامة جوابا. ما هي المسألة ضحك على الناس وخداع ومكر وسياسات، لا 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 لا، دين، هذا دين. فلذلك أنا لو أعتقد شيء شيئا في هشام البيلي سأقوله على نيته. إذا أنا لا أعرف الشخص ولم يتحرر لي شأنه سأسكت، أو ربما أذكر أنه مختلف فيه وأسكت ولا أرجح. هذه يعني طريقة طالب العلم السلفي. هشام البيلي من قبل حسب معرفتي كان من جماعة السرورية، أو جماعة اللي هم اسكندرية وما الاسكندرية، كانوا كلهم يدا واحدة. ثم أظهر التوبة، فلما أظهر التوبة وأنه مع السلفيين قبله السلفيون وأثنى عليه، أظن الشيخ حسن عبد الوهاب البنا وغيره. طيب، رجل أظهر السلفية والتوبة والتراجع والبيان والإصلاح، وصار يرد على القطبيين ويرد على مدرسة الأسكندرية وتكلم بكلام سلفي، أنا أبقى أقول عنه سروري؟ هذا ظلم. الرجل أظهر السلفية يقول سلفي، أظهر السروري يقول سروري، نحن علينا الظاهر والله يتولى السرائر. هشام البيلي مر في الطور الأول سروري الذي أنا أعرفه، ثم أعلن السلفية وتراجع ورد على السروريين، جزاه الله خير في الأول، والمشايخ أثنوا عليه، لست أنا، لأننا لا أعرفه، ما التقيت به، ما أعرفه إلا من الإعلام، ويعني أسمع به، ولست متتبعا لا لكتاباته ولا لصوتياته ولا لجلسائه. هذا الأمر اللي هو حصل في البداية. بعد ذلك دخل هشام البيلي في مسألة الإرجاء، يعني اتهام الشيخ الألباني رحمه الله أنه وقع في الإرجاء، وبدت مشاكله مع الشيخ رسلان، وبدأت المشاكل والفتن. هنا الوضع تغير، صار تخليط، صارت مشاكل، خلاص. هنا أنا لما تغير الرجل وصار عنده خلاف المنهج السلفي توقفت فيه، بمعنى إن ذهبت الصورة السابقة التي كان يظهر بها بمظهر التائب السلفي الذي رجع عن الباطل وصار ينصر السنة، هذه الصورة انتهت. طيب عنده مشكلة مع الشيخ رسلان، بينهم ردود وبينهم كلام كثير، والمشايخ تعرض عليهم هذه القضية وتعرض عليهم الفتنة ويحكمون ويفصلون. أنا من مبدأ الذي أنا أسير عليه من أنني لا أسابق العلماء ولا يعني أسارع إلى مسابقة العلماء أصلا، ولا إني بالذي أريد أن أعمل لحزب ولا جماعة، لا 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 لا، هذه مسألة تحتاج إلى دراسة. يعني أنا عرفت أن هشام البيلي عنده أخطاء وعنده أشياء هي من جنس ما عليه الحدادية، لكن هناك فتنة، هو رد على الشيخ رسلان والشيخ رسلان رد عليه وهذا رد عليه وهذا رد عليه، يعني هناك في سلطة في الموضوع. أنا أتكلم حقيقة. طبعا الذين ضد هشام البيلي عندهم الموضوع منتهي ولا سلطة ولا حاجة، والذين مع هشام البيلي عندهم الموضوع منتهي، رسلان هو المنتهي وهم ولا حاجة عندهم، الأمور تمام. أنا لا أتكلم بمنطلق ولا منطق هؤلاء ولا هؤلاء، أنا أتكلم بمنطق العدل، والذي عليه مثلي ممن لم يتابع ولم يقرأ الأمور التي حصلت بين هذا وذاك. لكن عندي مبدأ أن الشيخ محمد سعيد رسلان شيخ سلفي فاضل معروف نصر الله به السنة، خاصة وقت الثورة، ووقف موقفا قويا ضد الإخوان المسلمين، ورجل سلفي معروف. خلاص هذا عندي منتهي. الشيخ هشام البيلي كان سروريا، صار سلفي، مدحناه في هذا الأمر بعد مدح العلماء له، ثم تغير هنا وتوقفنا فيه، لا أن الذين نمدحه ولا أن إحنا الذين نقول نفصل في شيء ليس عندي بيناته. أنا لا أقول تقليدا، التقليد روح قلد الشيخ رسلان، أنا ما عندي مشكلة ولن أنكر عليك لأني ما عندي دراسة للموضوع. الآن طبعا عند الشيخ ربيع إيش موقفه؟ ينقلون أنه يعني يثني أو أنه حسن الظن بهشام البيلي، مرة أنكر عليه ثم صار حسن الظن به. الصعافقة الآن هم البطانة الذين يحكون المؤامرات ويقربون فلان ويبعدون فلان دون أصول ضوابط، إنما بالهوى. فلذلك أنا يعني هذه الأمور لا أدخل فيها، لأنها أمور مغموصة، أمور مرض الذين هم الصعافقة، أهل كذب وافتراء وأهل لعب في المنهج السلفي. يعني ليس أهل تدين بالمنهج السلفي، أهل لعب واستغلال للمنهج السلفي، يعني يستغلون المشايخ استغلالا خبيثا، ويجعلون المشايخ كأنهم عصا يضربون من يشاءون ويطبطبون على من يشاءون. هذا ما عندنا، عندنا المنهج السلفي كتاب وسنة، نحترم العلماء لكن نحن لا نستغل العلماء، نحن نحب العلماء دينا وننصرهم وننصر أقوالهم التي يوافقوا فيها الحق، هذا دين ما هو لعب. الصعافقة يريدون لعب وطبطب وتقول العلماء خلاص كأنه معصوم العالم، لا لا لا، ما عندنا الشيء هذا، عندنا احترام العلماء وتعظيم العلماء، لكن ما عندنا العالم بمنزلة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، ما هو معصوم، ما هو نبي يوحى إليه، ما يعلم الغيب، لا، العالم له منزلته لكن بالعدل. عموما بارك الله فيكم جميعا، فأنا هشام البيلي أصلا لا أزكيه ولا أثني عليه، ولست بالذي يدخل بينه وبين الشيخ رسلان بالتفاصيل. أنا عندي في نفسي، في قرارة نفسي، هشام البيلي سلك مسلك الحدادية في قضية الإرجاء، ما الإرجاء، ولم حول بعض المشبوهين وأهل الفتن، احنا فاضيين تقدروا تتكلموا في الشيخ رسلان وتسووا فتن وتحريش، يعني نفس شغل الصعافقة الآن الذين يفعلونه عند المشايخ في المدينة موجودون الصعافقة في مصر حول الشيخ، حول هشام البيلي موجودون، وهم اللي سووا مشكلة بينه وبين الشيخ رسلان، والشيخ هشام انطلت عليه الفتنة ومشى معهم. لذلك أنا لا أزكي ولا أثني عليه، ولا يعني لست أنا متوقفا فيه بمعنى أنني أقول عنه سلفي وارجع، لا 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 لا، أنا عندي مشطب عليه. ليه؟ بسبب دخوله في هذه الفتنة، وأنه حوله جماعة من المحرشين، وينبغي للشيخ يكون عاقل ما هو يلعب فيه. هؤلاء المفتونين، هؤلاء المفتونون ويوجهوك يمين ويسار ويقعدوا يعطوك أشياء وتصير طاير معهم في الفتن، لا سيما وانت يعني بتسمع الكلام ويعني بتفهم وانك انت تتصل على الناس وبتتفهم معهم. لذلك كن صادقا. فانا انصح هشام البيلي بابعاد المحرشين ومحاولة الاصلاح والتوبة الى الله عز وجل مما وقع فيه من الاخطاء. هذا الذي انا ادعو هشام البيلي اليه. طيب، او البيلي، انا لا ادري بالضبط ما هو الضبط الكلمة. نعود إلى المسألة الثالثة، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. يا أيها الإخوة السلفيون، يعني من الأمور الجلية الواضحة عند السلفيين مسألة قضية التكفير والكلام في الحكام، قضية تكفير الحكومات أو عدم التكفير. يا إخوة، هذه القضية من القضايا التي يبرز بها السلفي ويفترق بها عن الخارج الخلفي. هذه المسألة من أبرز مسائل الخلاف والفراق بيننا وبين هؤلاء الخوارج الدواعش. يعني مسألة من المسائل التي هي من المعلومة في المنهج السلفي بالضرورة. يعني هذه مسألة فرقان بيننا وبين الخوارج. يعني أنا لا يعني أتردد أو لا أشك في أن هؤلاء اللي هو حسن عطالة النفيعي وأبو عمران وهؤلاء أنهم ضد الخوارج. أنا لا أشك في هذا، وأنهم ضد الدواعش، بكون ما هو دليلي أنهم ينتسبون للمنهج السلفي، وأنهم كانوا لهم كتابات ضد، خاصة أسعد وهؤلاء ضد الخوارج. إذن أنتم ضد الخوارج، فكيف توافقونهم في مسألة هي من أبرز مسائل أو أبرز علامات الشخص الخارجي، وهو التكفير غير المنضبط، وهو الخلل الظاهر في ضوابط التكفير؟ يعني هذه مسألة فرقان، مسألة أصل من أصول المنهج السلفي، مسألة ضوابط التكفير، والتي بسبب الخلل فيها ظهر لنا الدواعش، ظهر لنا الخوارج، ظهرت لنا هذه الفتن من استباحة الأموال والأنفس والأعراض. يعني إذا أنتم تحاربون تنظيم القاعدة وداعش والخوارج والإخوان المسلمين، كيف تقعون في فخهم في أعظم أصل من أصولهم، وهو أصل التكفير بغير حق؟ يعني هذا شيء عجيب يتعجب منه السلفي. طبعا لو أنكم ظهر انحرافكم في باب آخر، مثلا صرتم مع الحلبي، صرتم مع المأربي، قلنا خلاص انحرفوا عن المنهج السلفي، والمنحرف عن المنهج السلفي يتوقع منه أشياء وأشياء. يعني من كان يتوقع أن يأتي سلفي أو شخص يدعي السلفية وشخص كان معروفا بالسلفية ويقول إن يعني مسألة حرية الأديان أو مسألة يعني اجتماع الأديان أو مسألة يعني يراها من المسائل التي هي خلافية، أو مسألة يدخل فيها مثل رسالة عمان أو رسالتهم إلى أبي بكر البغدادي الداعشي الذي هلك والحمد لله، من يتصور هذا الخلل الذي جاء به المأربي في أصول المنهج السلفي؟ يعني أشياء من الأمور المعلومة عند السلفية بالضرورة، مثل الرد على أهل البدع. صار يقول لك المأربي وجماعته إخواني سلفي، إيش هذا؟ إخواني سلفي، وتشربها الحلبي وجماعته، وظهرت عندهم هذه، وصار عندهم محمد حسان الذي كانوا يقولون عنه سروري أو يقولون عنه قطبي صار سلفيا بقدرة قادر، هكذا سبحان الله صار سلفي هو نفسه على نفس المبدأ القديم. يعني ليس تقول ان رجل تاب وكذا، لان الانسان اذا تاب تاب الله عليه خلاص، كان انسان مشرك صار موحد انتهينا، صار مسلما خلاص ما عندنا مشكلة. هذا شيء طبيعي ان الانسان اذا تاب تاب الله عليه، او اذا بدل مما كان عليه من الكفر او البدعة الى الاسلام او الى السنة اخذ الحكم الجديد. نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، فهذا أمر واضح. فكيف يأتي هؤلاء ويتخبطوا في المنهج السلفي، فبعدها تتوقع منهم أي شيء، تتوقع منهم أي شيء، لأنه خلص انفرط العقد عندهم وصار منهجهم منهجا مائعا يتقبل الأفكار البدعية الأخرى. يعني من كان يصدق أننا ممكن نقول أن الإسلام يجمع بين الشيوعية وبين النصارانية وبين اليهودية جديدة؟ كيف يعني من يقبل هذا أو يجتمع معها اجتماع الأديان ويؤتمر معها، وأننا أرضية مشتركة ضد الإلحاد أو ضد داعش؟ إيش هذا الكلام؟ إيش هذا من مبادئ الإخوان المسلمين؟ التمييع في الدين، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه القاعدة الإخوانية الفاسدة. يعني السلفيون بمنأى عنها، لكن إذا ظل السلفي ظل وانحرف وصار مع أصحاب الأفكار المنحرفة يتوقع منه كل شيء، خلاص أي شيء. فهؤلاء صراحة يعني طبعا أنا بالنسبة لي كشخص متابع للساحة ويعرف الأفكار الدخيلة هذه، بعد دخول أسعد ومن معه في منهج الصعافقة عندي ما صار أي شيء غريب. الصعفوق هو مثل الإخواني الصغير، خلاص يعني مثل ما يقول الرافضة ايتيني بزيدي صغير أخرج لك رافضيا كبيرا، يعني مع أن الزيدية في الأساس هو مذهب بدعي وليس كفريا، لكن دخلت عليهم الجهمية، دخل عليهم الرفض، فإذا دخل عليهم الكفر حينئذ لهم حكم آخر غير الأول. فهكذا الصعافقة، الصعفوق هو عبارة عن جنين إخواني لسه في البطن، طلعوا يطلع لك إخواني، خلاص ربي ثمن يعني سمنوا وأكلوا وشربوا يطلع لك إخواني كبير. هذه حقيقة لابد تدركوها، إلا الذي تاب وأصلح هذا نسأل الله أن يتوب عليه وأن يتقبل منه توبته. فأنا لا أستغرب هذا الخطأ والانحراف من أسعد، مع أني أنا لا أرجوه له وأرجو أن يتوب منه، لكن حسن عطى الله النفيعي ما كان يظهر عليه تأييد للصعافقة، ما كان يظهر عليه دخول في فتنة الصعافقة، لكن الظاهر والله أعلم أن سكوته عن أصحابه واجتماعهم عليه مع إظهارهم هذه الفتن وهذا الخبث يدل على أنه شريك معهم في هذا الأمر. الله أعلم، أنا لا أريد أن أشدد عليه، أنا أريد أن يرجع، أريد مصلحته، أنا أريد أن يكثر السلفيون وأن يقل المبتدعون والمنحرفون، أنا أريد له الخير، أرجو من هؤلاء الثلاثة ومن معهم أن يرجعوا إلى الحق وأن يتوبوا إلى الله عز وجل مما أخطأوا فيه. فالمسألة الثالثة هذه وهي مسألة التكفير، ضوابط التكفير. يعني السلفيون انتشر بينهم كتاب للشيخ الألباني، يعني صوتية هي للشيخ الألباني رحمة الله عليه بعنوان فتنة التكفير، وفتنة التكفير فرغت ووضع عليها تعليقات للشيخ بن باز، الشيخ بن باز قرأها وقرضها وأثنى عليها، ونشرت هذه ونشر هذا التقريض في جريدة المسلمون قديما، وكذلك أي الشيخ بن عثيمين رحمه الله رجعها وعلق عليها وطبعت عدة طبعات، طبعا طبعها أبو اللوز في الرياض طبعة جيدة، حرف فيها في الطبعة الأولى ثم صحها التحريف في الطبعة الثانية، يعني ما سلمت حتى من تحريف أبو اللوز، لكن الحلبي أيضا طبعها وحرف فيها وأفتت فيه اللجنة الدائمة بسبب تحريفاته. عموما هذا الكتاب الذي هو للشيخ الألباني مع الشيخ بن باز وبن الشيخ بن عثيمين، وهم ثلاثة يعني من كبار أئمة السنة في زماننا، توافقوا وتواطؤوا على هذه الأصول في ضوابط التكفير، والواقع العملي يشهد أنهم طبقوا ما قرروا عقيدة ومنهجا. طبعا مسألة ضوابط التكفير كتب فيها كتابات أخرى هي يعني منبثقة عن مثل هذه الكتابات السلفية للشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني. الشيخ الألباني رحمه الله له كلام كثير في الموضوع،
الشيخ ابن باز رحمه الله كذلك له فتاوى كثيرة في الموضوع. الشيخ ابن عثيمين له فتاوى، وبعض فتاوى فيها إجمال استغله الإخوانيون، والشيخ ابن عثيمين وضح هذه الأمور المشكلة في فتاوى أخرى تنقض ما عليه الإخوانيون. كذلك الشيخ الفوزان حفظه الله له كتابات في هذا الباب، وبعض الكتابات من ضمن الشروح والصوتيات عبارات مجملة أو عبارات ظاهرها قد يعني يستغلها الخوارج، فالشيخ وضح وفصل وبين. الشيخ الفوزان حفظه الله. كل هؤلاء العلماء متفقون على المنهج السلفي في تقرير هذه القضايا، ومنها قضية الحكم بغير ما أنزل الله. فالعلماء كلهم متفقون، هؤلاء الذين سميتهم، وما ترجح وما ظهر أخيرا من كلام الشيخ الفوزان ومن كلام شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا، وحفظ الله الشيخ الفوزان، وما عليه الشيخ ربيع وغيره من مشايخ السنة، هذه القضية. وكذلك كتب الشيخ محمد عمر بازمول في ضوابط التكفير، وأنا كتبت كتابا في الرد على شبهات الخوارج، وذكرت ضوابط التكفير في كتابي مشكلة التسرع في التكفير، وهو في نحو 800 صفحة ومطبوع في مجلد ضخم، اسمه مشكلة التسرع في التكفير وما يترتب عليه من فساد وتدمير وفساد، الأسباب والعلاج وجهود المملكة العربية السعودية في حلها. وهذا كان بمتابعة من سماحة المفتي هذا الكتاب، وقد ذكرت هذا في المقدمة، وبمراجعة الشيخ من الشيخ السدلان رحمه الله بتكليف من المفتي، بتكليف من المفتي. عموما الحمد لله حظي بموافقة وإقرار الإفتاء والحمد لله. فالمقصود أن ضوابط التكفير التي اتفق عليه العلماء ونتج عنها الواقع العملي، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله إما أن يكون عن استحلال قلبي يظهره بلسانه، يقول أن هذا الحكم بالقوى الوضعية حلال أو يساوي حكم الله أو أفضل من حكم الله، وهو الاستحلال أو جحود حكم الله، فهذا عند العلماء كفر أكبر بلا خلاف. النوع الثاني والقسم الثاني أنه يحكمون بغير ما أنزل الله بالقوانين الوضعية ظلما وعدوانا، شهوة أو اضطرارا، شهوة ويعني جهلا هذا أو اضطرارا، الحكم فيها أنهم لا يكفرون بإجماع أهل السنة. بقيت قضية هل يعذرون، هل يأثمون أو لا يأثمون، هذا أمر آخر. هل هم آثمون بهذا، هل هم فاسقون بهذا، هذه مسألة أخرى، لكن نحن نتكلم عن الحكم. ثم العلماء رحمهم الله متفقون على أن من وقع في الكفر حتى لو صدر منه الكفر اللفظي أو العملي لا يبادر إلى تكفيره إلا بعد تطبيق ضوابط التكفير، وإلا لكفرنا بعض الصحابة مثل عمار بن ياسر، وكفرنا حمزة رضي الله عنه لما تكلم بكلام وهو في حال سكر لكن معذور، بمعنى معذور يعني أنه هناك مانع من موانع التكفير، والسكر كان في ذلك شرب الخمر في ذلك الوقت كان حلالا لم يأتي تحريمه بعده. وكذلك العجز لما النجاشي لم يستطع الحكم بما أنزل الله وكان يحكم بقوانين النصارى ويظهر ما يظهره النصارى، مع ذلك ما كفره أهل السنة. مسألة ضوابط التكفير بمعرفة شروط التكفير ومعرفة موانع التكفير هذه أمور مهمة لابد، وأسباب التكفير ثلاثة أشياء لابد يعرفها السلفي، لابد أن يفهمها السلفي، مسائل منهجية خضنا فيها نقاشات وردود مع الخوارج والدواعش، وتمخض عن هذه النقاشات مؤلفات وردود صوتية وردود كتابية، ثم يأتي هؤلاء بكل سهولة وينسون هذا كله ولا يلتفتون إليه، ويصرحون بما يصرح به الخوارج من تكفير الدولة السودانية. لماذا هذا؟ يعني لماذا تخالفون المنهج السلفي في أبرز علاماته في العصر الحاضر؟ وأبرز الفروقات بينه وبين الخوارج والدواعش. لماذا؟ ما الذي حداكم إلى هذا الأمر؟ لماذا تفارقون المنهج السلفي في هذه القضية؟ إن كنتم توافقون التأصيل الذي أصله علماء السنة فكيف تنزلون حكما بخلاف هذا التأصيل؟ هل أنتم أقمتم عليهم الحجة؟ هل أنتم طبقتم عليهم ضوابط التكفير؟ ثم أعجب العجاب الذي يدل على جهل في المسألة ويدل على أن تطبيق العمل ناتج يعني مخالف لضوابط أهل العلم، ويبين أنهم أصلا لا يملكون الأهلية للتنزيل أنهم من عدة وجوه. الوجه الأول أنهم يقرون بإسلام رأس الدولة السودانية، شوف، يقرون بإسلام البرهان وحميدتي محمد حمدان، ويقرون بإسلام فيما أعلم عبد الله حمدوك شخصيا كشخص، ثم يكفرون الحكومة بإطلاق ويقولون الحكومة السعودية السودانية كافرة. إيش هذا؟ يعني هذا ضرر وضلال وانحراف وخلل في التطبيق، لأن الدولة الإسلامية من يكون ولي الأمر فيها؟ المسلم، وتكون البيعة للمسلم. فإذا جاء حاكم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا الرجل مسلم معروف بصلاحه أو بإسلامه، آتي وأقول حكومته أو يقول أن الحكومة كافرة ولا بيعة له، والعجب العجاب أنهم يقولون بإسلامه وينكرون البيعة له، وهذا من مخالف الأمور المخالفة لمنهج السلف. وهذه قضايا عديدة تحتاج إلى تفصيل طويل، لكن أنا سأختصر، لأن الحكومة السودانية أو لما يقال حكومة كافرة أو مسلمة، لا يقال حكومة كافرة أو مسلمة بسبب وجود بعض الوزراء الكفار لو كان كافرا، أو بعض الأحكام الباطلة الموافقة المخالفة للدين الإسلامي، بل يحكم على الحكومة بأنها مسلمة أو كافرة بإسلام قائدها وولي أمرها وإعلانه للناس أن دين الدولة هو الإسلام، أو أننا نحن مسلمون ونحن نعمل نقول الإسلام. البرهان عبد الفتاح البرهان مسلم وهو ولي الأمر في السودان، ليس حمدوك، مثل ما هو حاصل في ليبيا، ولي الأمر المستشار عقيلة صالح، ليس عبد الله الثني، مع أن عبد الله الثني هو رئيس الوزراء وهو الحكومة التنفيذية، لكن هذا فوقه وهو الذي له يعطيه الأوامر، والذي يتابع الوضع في السودان يعرف هذا الكلام. يعني ما تفعل مثل النعامة تحط رقبتك في التراب وتقول أنا ما أنا شايف، لا، مجلس السيادي اسمه مجلس السيادي، يعني هو سيد على الحكومة، لكن هو أعطى حرية الحكومة في التنفيذ. مثل أنت عندك سكرتير أو هذا موجود، مثلا أنا أعطيك مثال حتى تفهم، الآن في السعودية من هو الملك؟ الملك سلمان حفظه الله. إذا سافر الملك سلمان في إجازة خارج المملكة، مثلا خرج ليتنزه أو خرج إجازة خاصة، فماذا يفعل؟ يولي ولي العهد مقاليد الحكم. إيش معنى يولي تنفيذ الحكم؟ يعني كل الأوامر التي من صلاحية الملك تكون من صلاحيات ولي عهده في حال غيابه، يكون هو الملك بدل الملك مؤقتا. هذا هو واقع التفويض، يعني أنه يفوض. لما الملك سلمان يكون في إجازة ويصير محمد بن سلمان المفوض، هل البيعة تكون محمد بن سلمان تتغير ويصبح هو السلطان؟ لا، السلطان ما زال الملك سلمان وهو في إجازة، هو ملك وهو الذي له البيعة بأنه سلطان، والأمير محمد بيع أنه سلطان بعد أبيه. إذن لا تنقلب الأحكام ولا تنقلب الالتزامات، هي واحدة، الملك سلمان هو ولي الأمر في السعودية، يعني السلطان هو الملك هو الرئيس، وإن كان في إجازة وأعطى صلاحيات الأوامر والتنفيذ لمحمد بن سلمان. الآن الدولة تفوض مجلس الوزراء بأمور خلاص، يعني ما يلزم أن يرجع إلي. يا إخوة مشكلة هؤلاء حتى ما يعرفون في الواقع، يعني ما يعرفون حتى في مسائل يعني حاصل الناس وكيف عايشين الناس. طب أنتم مش عارفين، لا تعرفون هذه المسائل، ليش تتكلموا؟ فالسلطان يبقى هو السلطان، وإن كان في إجازة وإن كان نايم وإن كان مريضا، وإذا أمر شخصا بالتنفيذ لا يسقط حكم السلطان. يعني مثلا السلطان الخليفة أو الإمام أو يعني في زمن الصحابة والتابعين وكذا، لو كان يعني الخليفة ولا أمرا من الإمارة مثل الخراج، ولا الخراج لنصراني والنصراني ينفذ أوامر السلطان، ما يتيجي تقول هذا نصراني ما له سمع وطاعة، أنت ما تسمع وتطيع النصراني، أنت تنفذ توجيهات الذي أعطاك التوجيهات تحت قيادة أو تحت إمارة هذا النصراني، الإمارة الجزئية. النصراني ما له ولاية على المسلمين، ليس له ولاية على مسلم، لكنه إذا كان بمنزلة من ينفذ الأوامر فيطاع ليس لأجله، إنما يطاع لأجل السلطان المسلم الذي أرسله. هذا الذي هو عليه أهل الإسلام، أنه إذا كان الكاتب نصراني أو كان الموظف نصراني، مثلا أنتم في السودان إذا رحت تسوي معاملة وصار مدير المكتب نصراني أو الكاتب نصراني أو الموظف نصراني، ستترك العمل معه؟ إذا قال لك جيب ورقة لأجل معاملتك تمشي، جيب صورة من الجواز، جيب صورة من شهادة الميلاد، بتجيبها ولا ما بتجيبها؟ تقول له هذا نصراني ليس له طاعة، رغم عن أنفك حتجيبها. ليه؟ لأنه معاملتك ما راح تمشي عند الحكومة المسلمة أصلا. هذه مسائل إجرائية. لكن من هو السلطان؟ السلطان المسلم، واضح عبد الفتاح البرهان. إذن النظر لا يكون إلى النظام الموجود ديمقراطي ولا غير ديمقراطي في الحكم بإسلامية الشخص أو السلطان، بل ينظر إلى السلطان مسلم أو كافر، هذا الذي نص عليه العلماء السلفيون. خلاص حاكم مصر مسلم، انتهينا. لا تقعد تقول الحكومة، البشير الإخواني مسلم، خلاص ما تقول نظام ديمقراطي هو حكومة كافرة. الأخ معتز المسلمي يقول إن نظام الدولة برلماني. شوف العجب العجاب، أنا قلت لكم في بداية المحاضرة أن البشير كان النظام في عهده ديمقراطيا، وهذا علانية، وأنتم تعلمون الإخوان المسلمون يقولون إن نظام الديمقراطية أفضل من نظام الشورى الإسلامي، هكذا يصرحون، نظام الديمقراطي نظام أفضل من نظام الخلفاء الراشدين. وانت جاي تقول لي البشير، البشير كانت حكومته حكومة ديمقراطية، طبعا في الظاهر كما هو أكثر الدول في الظاهر ديمقراطية، ومع ذلك لا يكفرون حكومة البشير. هنا التناقض، عرفت يا أخ معتز؟ هذا أبو أسعد لا يكفر حكومة البشير مع أنها ديمقراطية، ويكفر حكومة السودان الموجودة اليوم لأنها ديمقراطية. العلة موجودة سابقا ولاحقا، وعليه يلزمه تكفير جميع الحكومات الإسلامية إلا السعودية. سيكفر اليمن وسيكفر عمان، طبعا عمان إضافة إلى النويباضي، سيكفر قطر، سيكفر الإمارات، سيكفر الكويت، سيكفر الأردن، سيكفر مصر، سيكفر ليبيا، سيكفر تونس، سيكفر المغرب والجزائر، ما راح يترك دولة. نعم أنا عارف يا أخي معتز أنك ناقل، وأنا أقول لك هل فهمت ما قلت؟ ليس ما نقلت، خلاص نقلت خلاص. فبارك الله فيكم، هم يتناقضون. يعني العلة الحكم الديمقراطي، طب معظم الدول الإسلامية فرضت عليهم الدول الغربية الحكم الديمقراطي واستجابوا تقية لشر الكفار، إلا أن تتقوا منهم تقى، فكيف نكفرهم؟ ومن سبقك بهذا التكفير؟ نحن نريد من هؤلاء الثلاثة أن يأتوا لنا بالعلماء السلفيين الذين كفروا صراحة الحكومات الإسلامية. هات لي واحد بس ما عندهم ولا عالم سلفي، ما عندهم إلا الخوارج والدواعش، وبئس القدوة. طيب، إن قال قائل في سؤال الأخ، في مداخلة الأخ معتز، يقول يكفرون حمدوك لأنه شيوعي. حمدوك ترك الشيوعية منذ 30 سنة وأنتم تكفرونه الآن؟ هاتوا من أقواله أنه شيوعي، ثم من مرجع التكفير؟ أنتم؟ أنتم مرجعية للتكفير؟ تكفرون الناس وخاصة المسؤولين؟ اعرضوا حاله على العلماء وشوفوا شو يقولوا، لكن لا تكذبوا وتقولوا شيوعي. هل حمدوك من حزب الشيوعي الآن؟ لا، قبل أن يكون رئيسا للوزراء لم يكن ضمن الحزب الشيوعي. أنا ماني سوداني وعارف الموضوع، أنتم سودانية ودايخين مش عارفين يا الثلاثة ومن معكم، انتبهوا. إذن تكفيرهم للحكومة السودانية الحالية تحت دعوى أنها ديمقراطية هو قول الخوارج وهو معتقد الدواعش، ليس عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه فرق بين الحكم على النوع والحكم على العين، فرق بين الحكم على الشخص بأنه كافر وبين أنه وقع في الكفر. وأنا يعني حتى تكون أو يكون الختام ختاما جيدا، طبعا الكلام طويل جدا وقد أطلت أنا بما فيه الكفاية، الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله كان قد تكلم بكلام حول الليبرالية. قال فضيلة الشيخ معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. فقال: فقد وردني سؤال هذا نصه مع جوابه. يعني الشيخ الفوزان سيذكر السؤال والجواب الذي له سابقا. السؤال السابق: السؤال عن الدعوة إلى الفكر الليبرالي في البلاد الإسلامية وكونه يدعو إلى حرية لا ضابط لها إلا القانون الوضعي ويساوي بين المسلم وغيره بدعوى التعددية، ويجعل لكل فرد حريته الشخصية التي لا تخضع لقيود الشريعة، ويحاد بعض الأحكام الشرعية التي تناقضه كالأحكام المتعلقة بالمرأة أو بالعلاقة مع غير المسلمين أو بإنكار المنكر أو أحكام الجهاد إلى آخر الأحكام التي فيها مناقضة هذه الليبرالية للإسلام. وهل يجوز للمسلم أن يقول أنا مسلم ليبرالي؟ إذن هذا السؤال. جواب الشيخ قال السابق، جواب الشيخ جوابه السابق قال: والجواب إن المسلم هو المستسلم لله بالتوحيد، المنقاد له بالطاعة، البريء من الشرك وأهله، فالذي يريد الحرية التي لا ضابط لها إلا القانون الوضعي هذا متمرد على شرع الله، يريد حكم الجاهلية وحكم الطاغوت، فلا يكون مسلما. والذي ينكر ما علم من الدين بالضرورة من الفرق بين المسلم والكافر ويريد الحرية التي لا تخضع لقيود الشريعة وينكر الأحكام الشرعية ومنها الأحكام الخاصة بالمرأة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومشروعية الجهاد في سبيل الله، هذا قد ارتكب عدة نواقض من نواقض الإسلام التي ذكرها أهل العلم. والذي يقول إنه مسلم ليبرالي متناقض، إذا أريد بالليبرالية ما ذكر فعليه أن يتوب إلى الله ليكون مسلما حقا. هذا الجواب ونحو هذا الجواب هو الذي يتعلق به الخوارج والدواعش، تعلقوا بهذا الكلام للتكفير، وأن الشيخ الفوزان يكفر كل شخص يتهم بالليبرالية والديمقراطية. وهذا الآن الذي عليه فتوى هؤلاء الثلاثة. لننظر ما هو جواب الشيخ. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هكذا كان الجواب، وهو على سؤال محدد لم يتجاوزه. ولما نشر السائل هذا الجواب ثارت ضجة من بعض الناس، وصنفوا هذا الجواب على منهج من يسمونهم بالتكفيريين الذين يكفرون الناس بغير حق على طريقة الخوارج الضلال، ونزلوه على أناس لم أقصدهم، وإنما قصدت الإجابة على السؤال فقط، لأن ما ذكر فيه هو من نواقض الإسلام المعروفة عند أهل العلم، فأنا والحمد لله لم أبتدع قولا من عندي، وأبرأ إلى الله من تكفير الأبرياء أو التكفير على غير الضوابط الشرعية. ومعلوم الكلام ما زال للشيخ الفوزان، ومعلوم أن الله سبحانه علق الأحكام على أن الله عز وجل لحظة شوية علق الأحكام على هذه الأسماء: مؤمن وكافر ومنافق وفاسق وموحد ومشرك. وأما العلماني والليبرالي وما أشبههما فهي أسماء جديدة، فهي أسماء جديدة، ولكن ليست العبرة بألفاظها، وإنما العبرة بمعانيها وما تعبر عنه. فما كان منها يتضمن ما تضمنته الأسماء الشرعية المذكورة فإنه يعطى حكمه الشرعي، ومنه الكفر، والكفر قد يكون بالاعتقاد أو القول أو الفعل أو الشك، كما ذكر ذلك أهل العلم في نواقض الإسلام وفي باب حكم المرتد من كتب الفقه. وهناك فرق بين الحكم على الأقوال والأفعال والاعتقادات بصفة عامة، فيقال من اعتقد أو قال أو فعل، من اعتقد أو قال أو فعل الكفر فهو كافر، وبين الحكم على الأشخاص فما كل من قال أو فعل الكفر فهو كافر حتى تتحقق في حقه شروط وتنتفي موانع. فإذا كان من صدرت منه هذه المكفرات، انتبهوا وركزوا في كلام الشيخ الفوزان، فإذا كان من صدرت في حقه هذه المكفرات مكرها أو جاهلا أو متأولا أو مقلدا لمن ظن أنه على حق، فإن هؤلاء لا يبادر بإطلاق الكفر عليهم حتى ننظر في أمرهم. فالمكره قد عذره الله سبحانه وتعالى، حيث قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والجاهل والمتأول والمقلد يبين لهم، فإن أصروا على ما هم عليه حكم بكفرهم لزوال عذرهم. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. من أظهر الإسلام، يقول الشيخ الفوزان حفظه الله، من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين وجب الكف عنه، لأنه صار مسلما حتى يتبين منه ما يناقض الإسلام، فحينئذ يحكم عليه بالردة ما لم يكن له عذر من الأعذار السابق بيانها. ثم إنه لا يجوز أن يحكم على الشخص بالكفر بمجرد الشائعات، وإنما يحكم عليه بإقراره هو على نفسه أو بشهادة العدول عليه بما صدر منه بعد التأكد التام من كونه غير معذور بشيء من الأعذار السابق ذكرها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول الشيخ الفوزان أيضا تكملة الكلام: والذين يتولون إصدار الأحكام على من حصل منهم ما يخل بالعقيدة من نواقض الإسلام هم العلماء الراسخون، وليس من حق كل متعلم أو جاهل أن يتولى ذلك، لأن هناك فرقا بين الحكم العام والحكم الخاص كما سبق، ومن حكم في هذه الأمور بغير علم فهو على طريقة الخوارج الضلال الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من طريقتهم ونسأله أن يكف شرهم عن المسلمين. ما زال الكلام للشيخ الفوزان. فمسألة التكفير مسألة صعبة وخطيرة، ولهذا ذكرها العلماء في كتب العقائد وكتب الفقه من أجل أن تدرس وتبين للناس، وهذا موجود ولله الحمد في المقررات الدراسية، من أجل أن تشرح وتبين للطلاب حتى لا ينزلقوا من أهل الضلال نتيجة لسوء الفهم كما حصل للخوارج. إنه لا يقي من هذا الخطر وهو التكفير بغير علم إلا دراسة العقيدة الصحيحة على أهل العلم المتخصصين بها. ما زال الكلام للشيخ الفوزان. وكما أن هناك من يكفر الناس عن جهل، فهناك طرف مقابل يرى أنه لا يكفر أحدا مهما قال أو فعل أو اعتقد، مخالفين بذلك نصوص الكتاب والسنة التي جاءت ببيان ما يكون به الإنسان مرتدا من الأقوال والأفعال والاعتقادات. وكلا الفريقين الغلاة والجفاة يحتاجان إلى أن يدرسا العقيدة الصحيحة على أهل العلم المختصين، إما في الدراسات النظامية في المدارس والمعاهد والكليات، أو في حلق الذكر التي تعقد في المساجد. انتبهوا، ما زال الكلام للشيخ الفوزان. والحذر كل الحذر من التعلم على الكتب أو على المتعالمين أو المجاهيل أو في الأمكنة الخفية. وقد حذر الله سبحانه من الردة عن الإسلام وبين خطرها في كتابه الكريم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا أحد يأمن على نفسه من الردة لا سيما مع كثرة الفتن كما في زماننا هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما زال الكلام للشيخ الفوزان. ولخطورة الفتن والردة عن الإسلام لا يأمن إبراهيم الخليل عليه السلام الردة على نفسه، وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. طبعا لفظة الأبصار لم تصح، الصحيح: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لكن قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. انتبهوا، هذا تنبيه خارجي عن كلام الشيخ الفوزان حفظه الله. قال الشيخ الفوزان: قالت له عائشة رضي الله عنها: أتخاف يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، وما يؤمنني والقلوب بين إصبعيني من أصابع الرحمن. ولهذا قال الراسخون في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك وقنا شر الفتن، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وهذا قد نشر قديما عام 2007 يوم 26/6 كما هو مؤرخ حسب الرابط. إذن أنصح هؤلاء الإخوة بالتوبة إلى الله مما صدر منهم. المسألة الرابعة، إن قال قائل إن هذين الشخصين محمد عثمان وأسعد قد كتبوا كتابة تراجع فلما تنكر عليهم، فأقول وبالله التوفيق إنهما لم يتراجعا عن قولهما الذي وافقا فيه قول الخوارج وخالفا وفارقا فيه منهج السلف ولم يتوبا إلى الله منه، بل إن تراجعهم كان تراجعا عن النشر فقط. هكذا رأيت التراجع تراجعا عن النشر فقط، ليس فيه تراجع عن القول الباطل الذي خالفوا فيه منهج السلف. رأوا أن ما نشر على الفيسبوك خطأ وأنه لا ينشر، وهذا النشر أو هذا الكلام باطل، يجب عليهم التوبة منه توبة منشورة واضحة في الفيسبوك وغيره، كما نشروا قولهم الخارجي، أنا لا أقولهم خوارج لكن قالهم خارجي، عليهم أن يتوبوا إلى الله منه. يجب على هؤلاء الإخوة أن يتوبوا إلى الله توبة صريحة واضحة من تكفير الحكومة السودانية، لا بأس يذم الديمقراطية يذم كل منكر، لكن تكفير الحكومة حرام، وهو قول الخوارج لأن الواقع يخالف ما زعموا. نعم يوجد ظلم يوجد خطأ، لكن عليهم أن يتوبوا إلى الله من التكفير، كذلك عليهم أن يتوبوا إلى الله من عدم البيعة للسلطان وهو عبد الفتاح البرهان، في أعناقهم بيعة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة نفاق، ميتة جاهلية، معذرة، مات ميتة جاهلية. فهؤلاء الذين لا يرون البيعة للسلطان هم مخالفون لمنهج السلف، وهم في رقابهم بيعة لازمة واجبة للسلطان السوداني عبد الفتاح البرهان. يجب عليهم أن يعتقدوا أن في نفوسهم وفي قرار في حالهم أن لهم بيعة شرعية له. وقد كان بعض المشايخ يقول قولا منكرا بأنه لا بيعة للحاكم إلا إذا حكم بالشريعة كاملة، يعني الواجبة، فقلت له كلامك يا شيخ باطل وخلاف ما كان عليه العلماء، وأنا بينت له ونصحته، وقلت له الشيخ العلامة شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله أفتى للإخوة في الكويت أن في أعناقهم بيعة للشيخ جابر الصباح رحمه الله لما كان رئيسا للحكومة، لما كان أميرا للكويت قبل موته، ومع أنه يحكم بالقوانين الوضعية، قال لهم له بيعة في أعناقكم. وكذلك شيخنا بن عثيمين رحمه الله أفتى للإخوة في الجزائر وأفتى للجزائريين أيام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شفاه الله الرئيس السابق بأن له بيعة في أعناقهم. فهذا هو كلام علماء السنة، أن البيعة لازمة في أعناقهم، وعليهم أن يتوبوا إلى الله مما ذهبوا إليه. المسألة الأخيرة والخامسة، وهي ما صدر أذان عندنا المغرب في رابغ وأكمل وقت الأذان، لا بأس بالكلام وقت الأذان. فأقول إن المسألة الخامسة وهي مسألة إنكارهم على بعض الوزراء علانية، وهذا غلط لا يجوز، وإن فعله بعض العلماء فقد أخطأوا، حتى كلام شيخنا الألباني رحمه الله إذا لم يقيد بأنه أمام الحاكم فهو خطأ ظاهر، بل حتى بعض العلماء يرون أنه حتى أمام الناس وأمام السلطان لا يجوز، لكن هذه مسألة نزاع بين الفقهاء. أما الكلام حول السلطان الحاكم لولي أمرك أنت أو عن وزير ينفذ أوامر السلطان فلا يجوز الإنكار العلني، هذا الصواب وهذا الذي تلتئم به الأمور. قال صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة لذي سلطان، ما قال لولي الأمر فقط. ثم هذا الحديث استدل به عياض رضي الله عنه ابن غنم على من أنكر عليه هو وليس على الخليفة، انتبهوا، فالإنكار على الوزراء يجب أن يكون سرا. الإنكار العام حرام كذا حلال كذا وليس بحرام، الإنكار العام الذي ليس في ذكر السلطان ولا الإشارة إليه ولا بما فيه تحريض على السلطان، يعني إنكار المنكر نفسه، إنكار الزنا الربا الحرام لا بأس، هذا واجب علنا وسرا حسب وجود المنكر، لكن الإنكار على السلطان أو التحايل للإنكار على السلطان بطريقة غير مباشرة لا يجوز، الذي يسميه الشيخ عادل منصور الإنكار العلني المحجب، هذا كله حرام. عشر دقائق. فالمسألة هذه وهي مسألة الإنكار على الوزراء تخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام، من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي له علانية وليأخذ بيده ولينصحه، فإن قبل منه إلا كان أدى الذي عليه. لذلك يجب على هؤلاء الذين ينشرون النصيحة العلنية لوزرائهم في دولتهم ولا في أمرهم أن يتوبوا إلى الله مما فعلوا وأن يتراجعوا وأن يسلكوا المنهج السلفي في الإنكار، ولا تقلد في دينك من أخطأ. تقول لي الشيخ العباد حفظه الله، الشيخ العباد عالم سلفي، إذا أخطأ ردين عليه، لا تستدل بالعالم، استدل بال يعني العالم يستدل له، ولكن نحن نتكلم الأصل عندنا الكتاب والسنة ومنهج السلف، والعلماء إذا اختلفوا أخذنا بما وافق الكتاب والسنة. أما إذا أجمعوا مثل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وتكفير المعين، هذه أمور إجماعية ما يجوز تخالف فيها منهج السلف، ولا تستدل بزلة عالم، هنا يقال زل العالم، خالف الإجماع نفس العالم. فالإنكار العلني على السلاطين على الوزراء هذا غلط ولا يجوز بهذه الطريقة. وأقول أخيرا وهي مسألة الكلام حول الحكام الآخرين، هذه فصلت فيها عدة مرات، فرق بين الكلام في ولي أمرك الذي لك في له في عنقك بيعة والذي هو بمثابة والدك، وبين سلطان غيرك الذي يسعى للانتقام من سلطانك وقتل والدك أو الفتك بوالدك، هذا فرق. فمثلا إذا دولتنا تتعرض لهجوم من دولة أخرى، هجوم عبر الاستخبارات، هجوم عبر دعم الجماعة الإرهابية، هجوم مسلح مباشر، يجب أن نقف مع سلطاننا ضد هذا المجرم حتى ولو كان سلطان قومه، فلا بد أن نبين للناس حاله وننكر عليه ونحمي شعبنا منه، هذا واجب. أما الاستدلال بهذا الحديث من كانت له نصيحة، بعض الإخوة الله يصلحهم يستدلون بحديث عياض حتى على غير ولي الأمر الذي لنا يقول يشمله، فسألتهم مرة، سألت واحدا منهم قلت له طيب الآن إذا مثلا سلطان ليبيا جاء سلطان تركيا ليعتدي عليه، هل يجوز للسلطان ليبيا أن يتكلم في سلطان تركيا ولا ما يجوز؟ قال لي هذا مستثنى. طب النص ما استثناه؟ سبحان الله، يعني عندهم هوى حتى في الاستدلال بالنصوص. هذا الحديث إنما يتعلق بسلطانك بولي أمرك، ولي الأمر الدول الأخرى يجب علينا أولا أن نراعي من تحت ولايتهم من السلفيين، هذه التي أختم بها الجلسة. فنحن نقول الأصل أن الكلام في حاكم دولة أخرى هو كالكلام في أي مسلم، لا يجوز بغير حق، فكيف وهو سلطان دولة لا يجوز الكلام فيه بغير حق، لكن إن وجد موجب شرعي جاز الكلام فيه استثناء وعلى قدر الحاجة والضرورة دون فتح الباب، لأننا لا نريد أن نجعل أولئك يثورون على سلطانهم. لكن أقول أخيرا أيها الإخوة الذين تحت ولاية سلطان قد يقع منه إعانة لإرهابيين مثل الإخوة في قطر، السلفيين في قطر أو السلفيين في تركيا، يعني بعض الناس ابتلوا بسلاطين مجرمين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فمثل هؤلاء نقول لهم اصبروا ولا تتدخلوا في هذه القضايا، لأن الظلم ناتج من جهاتهم، ليس أنهم يعني هم موضع الظلم، هم الظالمون ليس المظلومين. فنحن نقول أي دولة أخرى يوجد من سلطانها مثل هذه الأمور عليهم بالصبر والسكوت، لا يتدخلوا. بعض الإخوة يتحمس يقول لك أنا بدافع عن سلطاني فيصير يدافع عن الخوارج والإرهابيين، يعني بعض القطريين يجعلون دفاعهم عن سلطانهم هو الدفاع عن الخوارج والإرهابيين والخبث والخبائث، هذا لا يجوز، الدفاع عن السلطان إنما يكون بحق، إنما يكون بالحق، ليس نصرته على ظلمه أو على باطله أو على غلطه. هذه مسألة لازم تفهموها، وإن شاء الله تعالى سيكون لها تفصيل آخر أطول من هذا. بهذا القدر أكتفي، وفي الختام أقول الحكومة السودانية الموجودة اليوم حكومة مسلمة، والسلطان عبد الفتاح البرهان مسلم كما بإقرار هؤلاء الإخوة، وعليهم أن يسمعوا ويطيعوا له بالمعروف، وله بيعة في أعناقهم، ولا يجوز لهم الخروج عليه ولا الكلام فيه ولا ذمه، ولا يجوز أن يسبوه ولا أن يسبوا حكومته، مع إظهار العقيدة السلفية والبراءة من الديمقراطية والبراءة من العلمانية والبراءة من الليبرالية والبراءة من الشيوعية، والرد على المبطلين والرد على الملاحدة. وانتبهوا لا تغرقوا في ما غرق فيه الحلبي المخبول مختاري البدري، فالآن يده مع يد الإخوانيين، وبعض الذين مع أنصار السنة صرحوا بالإخوانية، صاروا يدا واحدة، السروريون والخوارج الذين يدعمون التكفير الآن صاروا يدا واحدة معهم المختارية. وأنا نبهت أن أتباع الحلبي والمأربي هم في الحقيقة في ليبيا يدعمون الخوارج ويدعمون الميليشيات، والآن في السودان كذلك انضم هؤلاء الحلبيون أو كثير منهم والمآربة مع الإخوانيون، مع الإخوانيين كما فعل مختاري البدري. أنتم لا تقعوا فيما وقعوا فيه، حذروا من الديمقراطية، حذروا من الليبرالية، حذروا من العلمانية، حذروا من الإلحاد، ردوا على شبهاتهم، اشتغلوا بالرد عليهم وعلى الرد على الصوفية والرد على الخرافية، الرد على المشركين، الرد على أهل البدع، ردوا عليهم، بينوا الحق، لكن إلزموا منهج السلف في الرد، إلزموا منهج السلف في التعامل مع الحكام. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.